إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن من طبيعة هذه الدنيا أنها دار لا تخلو من منغصات ولا تخلو من مشاكل، ولكن السعيد الموفق من يحسن التعامل مع المنغصات التي تأتيه في هذه الدنيا. والناس يتفاوتون في هذا الأمر تفاوتا عظيما، فمنهم من يثبته الله عز وجل فيصل بإذن الله عز وجل إلى بر الأمان، ومنهم من لا يحسن التعامل ولا يحسن التصرف. فهنا لا بد أن نعرض شيئا من الحلول لهذه المشكلات من خلال كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم المنغصات التي يعاني منها بعض الناس المنغصات التي تأتيهم في بيوتهم وفي أسرهم، فهنا الموفق السعيد من يحسن التعامل مع هذه المنغصات، لأن من طبيعة أي بيت وأي أسرة أن توجد فيها هذه الأمور. فمن طلب بيتا أو أسرة أو حياة زوجية لا يوجد فيها شيء من الاختلاف فقد طلب محالا. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقع بينه وبين زوجاته الشيء اليسير والشيء الطبيعي من الاختلاف في الرأي والاختلاف في وجهات النظر. لذلك سنذكر أيها الأحبة الكرام شيئا من الأمور التي تعيننا بإذن الله عز وجل إلى إيصال هذه الأسرة إلى بر الأمان. فإن الحياة الزوجية عبارة عن ميثاق غليظ أخذ بين الرجل وبين زوجته، يتعاونان بإذن الله عز وجل على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى البر والتقوى، حتى تكون هذه الأسرة لبنة صالحا في إعداد المجتمع الطيب. فإن الأسرة إذا فسدت والعياذ بالله كانت سببا عظيما جدا في ظهور أشخاص قد توجد عندهم من الانحرافات السلوكية أو الانحرافات الفكرية الشيء العظيم والشيء الكثير. لذلك يفرح الشيطان الرجيم إذا وقع الطلاق وإذا وقعت الفتنة بين الرجل وبين زوجته فرحا عظيما، لأن القضية ليست عبارة عن طلاق فقط، بل ما يترتب على ذلك. هنا تبدأ المشكلات التي قد لا تنتهي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقد زرت أيها الأحبة الكرام بعض السجون الأحداث، فوجدت أن بعض هؤلاء وقعوا في جرائم منكرة بسبب تفكك أسري ومشاكل كبيرة رأوها في بيوتهم وفي أسرهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إن من الخصال العظيمة والقرب الكبيرة التي يجب على المسلم أن يأتي بها في حياته الأسرية أو في حياته الوظيفية أو مع أقاربه وأهله وأرحامه قربة وعبادة نعرفها جميعا ونعرف أجرها ونعرف فضلها، ولكن المطبق والعامل بهذه القربة قليل ويسير. يا ترى ما هي هذه العبادة؟
حسن الخلق أيها الأحبة الكرام. مدح الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم وأقسم بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، فتكون عندنا الأخلاق الحسنة مع من؟ مع أهل بيتك وأسرتك. هذا هو الخلق الحسن. من السهولة بمكان أن توجد عندي الأخلاق الحسنة مع الموظفين في العمل أو مع الأصحاب أو مع الزملاء، ولكن أن يوجد عند الإنسان الخلق الحسن مع زوجته وأبنائه، هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا للنفس. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولذلك لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكثر عمل يدخل الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. ولذلك أيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فانتبهوا لهذا الأمر العظيم. فعندما تعامل زوجتك، وعندما تعامل أبنائك، وعندما تعامل بناتك بالخلق الحسن والخلق الطيب، فأنت تحقق قربة وعبادة يحبها الله عز وجل ودعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ما بالنا نرى بعض الرجال يضربون نساءهم، يشتمون نساءهم، يتكلمون على زوجاتهم بأقبح الكلام، بل تصل الأمور في بعض الرجال من الخسة والدناءة أنه يقذف زوجته بالحرام دائما وأبدا ويضربها ضربا مبرحا. ما كان والله نبينا صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وما كان طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة قط. إن واقع بعض الرجال مع نسائهم في البيوت واقع يحتاج إلى مراجعة عظيمة جدا للنفس. فالأمر سهل ويسير أن يضرب الرجل زوجته وأن يسبها وأن يشتمها، ولكن كما قال ربنا عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ذكر لي أحد الأشخاص الذي كان يظهر والله تعالى أعلم من حاله أنه كان مقصرا مع زوجته، قال: لما طلقتها وجدت بأني قد خسرت شيئا كبيرا من بالي. ثم قال لي: لعلها دعت علي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا واقع مرير ومؤلم نجده ونعايشه عند بعض الأسر. وللأسف الشديد عامل زوجتك المعاملة الطيبة، وعاملها كما تحب أن يعامل الرجل ابنتك إذا تزوجها في المستقبل. والرجل العاقل من يستطيع أن يحل المشكلات دون رفع صوت أو دون مد يد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، إن من الأمور العظيمة التي كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع أسرته أنه كان يصغي لهن ويستمع إلى بناته عليه الصلاة والسلام، ويظهر لهن الاحترام ويظهر لهن التقدير. جلست مرة عائشة رضي الله عنها مع نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فذكرت له حديثا طويلا وكلاما طويلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعها وجلس يصغي إلى قول أم المؤمنين. فلما انتهت من هذا الحديث علق عليه صلى الله عليه وسلم. حال بعض الناس أنه إذا جلس مع أهل بيته وأسرته يصغي لهم، يستمع إليهم، دعهم يعبرون عن رأيهم ودعهم يتكلمون. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يحق لك أن ترفض أو أن توافق، وهذا أمر يرجع إليك. جاءت فاطمة مع زوجها علي بن أبي طالب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تشتكي تأثير الرحى في يدها رضي الله عنها وأرضاها. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ استمع إليها وإلى شكواها، ثم بعد ذلك علق على كلامها وقال لها وقال لزوجها علي رضي الله تعالى عنهما: ألا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ تسبحان الله قبل النوم 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. بل لما سأله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قلت يا رسول الله، من الرجال؟ قال أبوها. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يظهر للناس جميعا أنه يقدر أسرته ويقدر زوجاته. فإن بعض الرجال يجلسون في بعض المجالس وتعلم من حديث هذا الرجل أنه لا يحترم زوجته ولا يحترم أسرته، يسبها ويشتم أهلها ويلعنها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا رعاكم الله عز وجل، من أعظم الأسباب الجالبة للسعادة الأسرية أن تتعاون أنت وزوجتك وأسرتك على طاعة الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام يصلي من الليل ثم أيقظ زوجته، فإن لم تستيقظ حثى في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت تصلي من الليل ثم أيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ حثت في وجهه الماء. تعاون الرجل مع زوجته على الطاعات باب عظيم جدا من أبواب السعادة الأسرية. ولو سألنا بعض الناس: متى آخر مرة عرضت على زوجتك أن تذهبان إلى العمرة أو تذهبان إلى الحج أو تتعاونان على الصدقة؟ متى ذكرتها بالأذكار الشرعية؟ متى ذكرتها بصلة الرحم؟ متى ذكرتها بصيام النوافل؟ جربوا هذه الأمور في بيوتكم وفي أسركم ومع أبنائكم، ستجدون خيرا عظيما. ما أجمل والله أن يمسك الأب يد ابنه الصغير ويأتي به إلى المسجد، فإن هذه اللمسات ستبقى بإذن الله عز وجل محفورة في أذهان هؤلاء الأبناء، فإذا كبروا نشأوا إن شاء الله تعالى على التقوى وعلى طاعة الله عز وجل. وما أقبح بالرجل أن يعين زوجته على المعصية وعلى الحرام، يطلب منها أن تتبرج، يطلب منها أن تخرج متعطرة، يطلب منها أن تخرج شعرها. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. وهذا وللأسف الشديد داء عضال أصيب به بعض الرجال، نسأل الله عز وجل الهداية والعفو والعافية. أيضا رعاكم الله، أعطي كل ذي حق حقه، فللأسرة حق وللزملاء حق وللعمل حق. ومن الخطأ الكبير أن نخلط بين هذه الأمور، فمن الناس من يزعم بأنه يجلس مع أسرته ويجلس مع زوجته ويجلس مع والديه ويجلس مع أبنائه، ولكنه إن جلس معهم ذهنه مشغول، قد انشغل بهاتفه. لا يتكلم بعض الناس مع والده لأنه منشغل بالهاتف. دعوا مثل هذه الأشياء وأقبلوا على بيوتكم وأسركم. إن لم تجلسوا أنتم معهم أخشى أن يجلس المفسد الذي لا يريد خيرا مع الأسرة، ثم تقع الأمور التي لا تحمد عقباها. وكذلك حال بعض الناس إذا جلس في بيته فكل تركيزه على العمل وكل كلامه على العمل. أعطي كل ذي حق حقه، فإن هذه قاعدة نبوية حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو كان مشغولا بمشاغل كثيرة، ومع هذا يجلس مع الأسرة ويؤدي أعماله ويقوم بالإمامة ويقيم الحدود ويجيش الجيوش ويبعث الرسل إلى البلدان المختلفة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن استعان بالله أعانه الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم الأمور التي تهدم الأسر والتي يغفل عنها كثير من الناس وقد نغفل نحن عنها أيها الأحبة الأفاضل، الذنوب والمعاصي. فكم يشترئ بعضهم على حرمات الله عز وجل، ثم يأتيك شاكيا: لا أجد السعادة الأسرية، أجد هناك بغضا في قلبي لزوجتي ولأبنائي، أريد الهروب من المنزل. هكذا يقول بعضهم. ولو فتشنا في الأسباب نجد بأن من أعظم الأسباب إغضاب الله عز وجل. في شهر رمضان المبارك عندما يقدم جميع أفراد الأسرة على طاعة الله عز وجل، انظروا إلى المودة والألفة والرحمة التي تكون موجودة في البيوت. وأما عندما يكون الرجل مقارفا للفواحش، زانيا شاربا للخمر والعياذ بالله، آكلا للحرام، نسأل الله العفو والعافية، وهو يرى على زوجته بعدا عن الله، بل يراها لا تصلي، ثم يأتيك ويقول: أشعر بتعاسة موجودة في منزلي، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال ربنا جل جلاله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنراجع أنفسنا في بعض في مسائل الذنوب والمعاصي. فأحيانا قد نرتكب ألوانا من المعاصي ولا ننتبه لها، خاصة ما يفعله بعضهم من أكل الحرام والعياذ بالله، أو عقوق الوالدين، أو ترك الصلاة، أو فعل الموبقات، لا يعلمون أنها تؤثر تأثيرا عظيما جدا على البيوت والأسر. فإن الأسباب على شقين: شق مادي مرئي ومحسوس، وشق معنوي لا يرى ولكن له تأثير عظيم جدا. ويكفي في حال العاصي أن يكله الله إلى نفسه فلا يوفق ولا يعان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأخطر ألوان المعاصي أن تجد الإنسان يتقرب بالقرب والعبادات لغير الله عز وجل. والله إن من حال بعض الناس أنهم يذهبون إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين، بل يضعون في بيوتهم كتب السحر وأعمال السحر والشعوذة والدجل، ثم يأتيك شاكيا باكيا: لا أجد طعم السعادة، أي سعادة تأتي وأنت قد أغضبت ملك الملوك جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا لا بد أن نذكر الرجال إلى خطورة التساهل بالطلاق. لا تقل طلقت لحظة الغضب، لأن الطلاق إنما جعل بيد الرجل لأنه الذي يملك نفسه. وأما حال بعض الرجال الحمقى، وللأسف الشديد أنه يطلق في كل يوم، ثم يأتيك: يا شيخ أخرجوا لي مخرجا، يأتيك: أريد أن أرجع زوجتي، تلعب بآيات الله وتلعب بمسائل شرعية، ثم تأتي باقية. بالأمس أيها الأحبة الكرام أراني أحدهم قضية تتعلق بالطلاق، رجل طلق زوجته 13 مرة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أي عبث هذا بهذه المسألة الشرعية؟ لا تقل بارك الله فيك علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا، هذا من تلبيس الشيطان الرجيم، أمرها وانهها. وأما أن تحلف بالطلاق فهذا داء، وهذا أمر خطير جدا. وأيضا بارك الله فيكم، لا بد أن نذكر العقلاء أن الطلاق في حالات كثيرة وتساهل بعض الناس فيه لا يأتي بخير. لا بد على الإنسان أن يفكر وأن يتنازل عن بعض الأمور. لا بد على الآباء، لا بد على الإخوة، لا بد على الأمهات أن يذكروا الأبناء بخطورة التساهل بهذا الأمر. لا تقف مع ابنتك ولا تقف مع ابنك ولا تقف مع الطرف الآخر، وإنما حاول أن تجمع بين الأمور. وبعض الناس جزاهم الله خيرا إذا أدخلته في قضية إصلاح أسري كان سببا في لملمة الشمل، وبعض الناس إن دخل في قضية إصلاح أسري أفسد الأسر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعتق رقابنا.